بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة عن الأخوة وحقوقها، وسيكون الكلام في النقاط التالية: أولا، تعريف الأخوة وأنواعها. ثانيا، أساليب الشارع في تحقيق الأخوة الإسلامية. ثالثا، ثمرات الأخوة. رابعا، صفات الأخ المطلوب. خامسا، الوسائل المعينة على تقوية هذه الرابطة. ثالثا، حقوق الأخوة وآدابها. سابعا، مكدرات الأخوة. ثامنا، تنبيه. تعريف الأخوة: تطلق الأخوة في اللغة على الحرابة في النسب والاشتراك في الولادة القريبة من الأب أو الأم، فتقول: هذا أبي من اشترك معك في أمك أو أبيك. وقد تطلق في النسب البعيد كما يقال: أخ العرب، كما جاء في القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا. هذا هو الأصل في إطلاق الأخوة، إلا أنها أيضا ممكن أن تطلق اصطلاحا على الأخوة الإسلامية، وهي الرابطة التي تجمع بين شخصين ينتميان إلى دين الإسلام وإن لم يكن بينهما اشتراك في أب أو أم. وعلى هذا فالأخوة يمكن أن يقال إنها نوعان: الأخوة في النسب والأخوة الإسلامية. والثانية هي محور الكلام في هذه المحاضرة إن شاء الله. مما ليس فيه أن الإنسان بطبعه يميل إلى الاجتماع بالآخرين وينفر عن العزلة والتفرد، وقد رأى الإسلام هذا الجانب الإنسان فحثه على الجماعة والاتحاد وترك الفرقة والاختلاف، وتعرفون الأدلة على ذلك. وكان السلف يحرصون على الجماعة واتخاذ الإخوان. يقول عمر رضي الله عنه: ما صدق يا عرش بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ندا من أخيه فليتمسك به. ويقول علي رضي الله عنه: كدر الجماعة خير من حصر القلب. وقد قيل: أعجب الناس من فرط في طلب الإخوان، وأعجب منه من ضجع من ظهر بهم. وقال مالك بن دينار: لم يبق في الدنيا إلا ثلاثة، لم يبق في الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت الخالي يذكر الله به. والمؤمن يألف ويتلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما جاء في الحديث. ويحب المسلم إخوانه المسلمين عامة، ويواليهم ويناصرهم ويؤدي حقوقهم، إلا أن هذا لا يمنع أن يتخذ المسلم إخوانا له من المسلمين يخصهم بمزيد محبة وبدأ. ولا ينكر قوله: يخص بعض المسلمين بمزيد محبة وبدأ، لا ينكر عليه ذلك، لأنه كما تعرفون في الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ثلاث وما تنفر منها ثلاث كما في الحديث. هذه الأخوة الخاصة هي التي سنتكلم عنها في هذا الموضوع. أساليب الشارع في تحقيق هذه الأخوة. أول هذه الأساليب: الإخبار عن وقوع الأخوة بين المسلمين، وهذا أبلغ من الطلب منهم أن يكونوا إخوة. كما قال الله عز وجل إن بني المؤمنين إخوة. هذا إخوة يعني كأنه شيء معروف أنه إخوة، وهذا أكبر من أن يقول كل إخوة. الأمر أو السلوك الثاني جعلها أي الحقوة نعمة امتن الله بها على عباده، قال عز وجل فأصبحت نعمته إخوانا. ثالثا جعلها سببا لحصول محبة الله عز وجل، جعل الأخوة سببا للحصول على محبة الله عز وجل. في الحديث زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مزرعته، كان على قرية، فقال أين الزوج؟ قال أخا لي، يعني أريد أخا لي في هذه القرية. فقال هل لك عليه من نعمة تركها؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله تعالى، إلا أني أحبه في الله تعالى. قال فإني يقول الله إليه أن الله أحبك كما أحببته، أن الله أحبك كما أحببته. وفي الحديث الآخر قال الله تعالى حقت محبتي، حقت محبتي على المتحابين أظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل فيه. حقت محبتي على المتحابين أي في الله أظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل فيه. وفي الحديث الآخر قال الله تعالى حقت محبتي للمتحابين في الجنة، وحقت محبتي للمتواصلين في الجنة، وحقت محبتي للمتناصحين في الجنة، وحقت محبتي للمتزاورين في الجنة، وحقت محبتي للمتبادلين في الجنة. وفي الحديث الآخر قال الله تعالى وجدت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها والمتزاورين فيها. الرسول الله جعلها اوسط عرى الايمان، اوسط عرى الايمان. في الحديث ان اوسط عرى الاسلام ان تحب في الله وتبغض في الله. في الحديث الآخر أوسط عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. الأسلوب الخامس جعل منزلك أن تحب في منزلة من يحب، جعل منزلة المحب في منزلة المحب، كما جاء في الحديث أنت من أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وفي الحديث الآخر المرء مع من أحب. سادس من الأحاديث ترتيب الأجر العظيم عليها، ترتيب الأجر العظيم على المحبة لله عز وجل. في الحديث إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث الآخر إن المتحابين لله في ظل العرش. وقف على الآخر حديث معروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وشاب نشأ في عبادتنا، ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا فيلا فاجتمع على ذلك وتفرق عليه، فاجتمع على ذلك وافترق عليه. ورجل ذكر الله قال فصابت عينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما كنت بيمينه. تريد مزيدا فقل تعالى. قال الله تعالى المتحاربون في جلاله لهم منابر من نور يغبطهم، اسمع، يغبطهم النبيون والشهداء، لهم منابر من نور يغبطهم من النبيون والشهداء. وأيضا حديث عام المتحاربون في جلاله على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقين والشهداء. الأسباب السابقة جعلها وسيلة لاكتساب حلاوة الإيمان. ففي حديث ثلاث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث من سن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قطع أن أنقذه الله منه كما يكره أن يكره في النار. في الحديث الآخر: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. في حديث: من كره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه الا لله. الاسلوب الثاني تعليق الافضليه على شدتها. في الحديث: ما تحاب اثنان في الله تعالى الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه، افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. الأسلوب الثالثة جعلها وسيلة لاستثمار الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استثمر الإيمان. العاشر جعلها وسيلة لاكتساب الإيمان وبالتالي دخول الجنة. في الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. أولا أقولكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم أبشر سلاما. ثالثا ثمرات الأخوة. للأخوة ثمرات جديدة سواء كانت ذكرت له في الآخرة أم كانت معجلة له في الدنيا. فمما يدخل في الآخرة: واحد، أن يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث والأحاديث التي سمعتموها إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحاربون بجلالك؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. وإن المتحاربين بالله في ظل العرش فبعثني ظلهم الله في ظله، فذكر منهم رجلان تحابا لله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. ثانيا الحصول على مكانه عاليه في الاخره، الحصول على مكانه عاليه في الاخره، كما في الحديث: المتحاربون في جلاله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أليست هذه المكانة عالية؟ مكانة عالية رفيعة جدا أن يغبطهم النبيون والشهداء. بما حصلوا عليها؟ حصلوا عليها بالمحبة لله عز وجل. ثالثا الحصول على مقام في الآخرة أعلى مما يستحقه بعمله، كما في الحديث: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. عندما سمع أنت، عندما سمع أنت رضي الله عنه ذلك فرح فرحا شديدا، قال: فأنا أحب الله، فأنا أحب رسول الله، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معه. أنت يقول. فإذا كان الإنسان يحب إنسانا أعلى منه إلا رفعت من منزلته ودرجته، هذا الارتفاع من ثمرات الأخوة، هذا الارتفاع من درجة من ثمرات الأخوة. من الثمرات التي تؤدي له في الدنيا وهي تؤدي لذويها الجنسيه من فعل الطويل ما يكفي، واحد تذوق حلاوه الايمان كما في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه ممن سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. الحديث ثانيا: نيل محبة الله له. هذه المحبة لا شك أنها تقول على الإنسان بالنفع الدنيوي والأخروي، لعل منافعه الدنيوية أن يسمعه قبيح الأرض. إذا أحبه الله عز وجل، نشر له القبيح الأرض بعيدًا عن حديث الناس. الأمر الثالث: اكتساب الإيمان، كما في الحديث الذي سمعتموه ايضا: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمن، لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب. ايضا اسمع الايمان كما في الحديث: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ايضا الخامس، الامر الخامس: الاعانه على الطاعه، إذ أنه يجد من إخوانه من يعينه على طاعة الله عز وجل ويكرهه في معاصي، وهذا لا شك يعود عليه بالنفس النفع الدنيوي والمرتب. الأمر الثالث من الثمرات أيضا: تحسين الخلق، وذلك لأنه سيقتدي بإخوانه الصالحين الذين حسنت أخلاقهم، وإذا حسن خلقه استفاد دنيويا وأخرويا. يكفي أنه يحصل على احترام الناس له في الدنيا، ويحصل على مقام رفيع عالٍ في الآخرة. الأمر الثالث والثمرة السابعة: تطبيق المفاهيم الإسلامية الجميلة والخصال الحميدة التي لا يمكن تطبيقها إلا مع جماعة من الإنسان ونحوه. لذا هل يمكن أن تطبيقه إذا كان مبتدئا؟ لا يمكن أن يطبق مثل هذا الخلق الإسلامي إلا مع وجود الجماعة. من ثمرات الأخوة أيضا الثمرات الدنيوية، من أجل الانتفاع بالأخذ في قضاء الحاجات، والانتفاع من النقص تجاهه، والانتفاع منه بماله يواسيك يقرضك نحو ذلك. كذلك من الثمرات الدنيوية حصول الأنس، وانشراح الصدر وتخفيف الآلام والهموم، وذلك لأنك تخالف من لا تدخل عليك نفسك. كذلك من الثمرات الدنيوية ما يحصل لك من الاستشارة لأخيك إذا تردت في الأرض، وغيرها من الثمرات التي يمكن تعرفون أكثر مني في حياتي. رابعا: صفات الأخ المطلوب. قبل أن أذكر صفات الأخ المطلوب لابد من التنبيه إلى أربع نقاط. النقطة الأولى: يشترط في الأخوة المطلوبة أن تكون لله خالصة فلله عز وجل ولله. أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فإنها حينئذ لا تكون أخوة إسلامية، فتترتب عليها الثمرات المذكورة التي ذكرناها. ومثل هذه العلاقة التي لا تكون لله، هذه العلاقة تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، كما جاء في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول الشاعر: من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطر. النقطة الثانية: الناس أصنام، والإنسان يألف من يجانسه ويشاهده، وربما لا يألف شخصا مع أنه من الصالحين، وإن كان هذا لا يعني أنه يكرهه، لا، بل يحبه على قدر ما به من إيمان، لكن ربما لا يأنس به مثل ما يأنس بمن هو على شاكلته، وعليه أن يهذب هذه العاطفة فيما يتوافق مع محبة الله عز وجل. النقطة الثالثة: اصبر نفسك مع الأخلاق، ولا تجعل الكلام السابق حجة لك، وذلك بأن تقول: إني لا أصلح للصالحين والناس أشكال وكل يخالف شكله. لا، الكلام السابق يسمح لك أن لا تصف واحدا من الصالحين بمزيد مودة وصداقة بسبب أنه لا يشاكله مثلا، لكنك تنتقل عنه إلى غيره من الصالحين، لا تخرج عن دائرة الصالحين. واعلم أنك إن لم تجد من نفسك اصطياحا لجميع الصالحين فإن في نفسك مرضا يجب عليك علاجه، وذلك بأن تصبر معهم حتى يقوى إيمانك، ومن بعد أن يقوى إيمانك بالتأكيد ستألفهم، أو على الأقل ستألف بعضهم. النقطة الرابعة: لن تجد شخصا كاملا، لن تجد شخصا كاملا، وكلنا خطأ، وكلنا فينا عيوب، وكلنا ذوب، وإذا كنت تطلب آخر لا عيب فيه فإنك أشبه ما يكون تبحث عن فراغ. لكن سجل مقالي، هناك من الناس من حسناته تغمر عيوبه وتغطيها، وهناك من تزيد عيوبه، وهناك من عنده عيب تخشى أن ينتقل إليك هذا العيب وتقتدي به فيه. تبحث عن الصديق الذي ترى أن عيوبه مغمورة في بعض حسناته، وأن هذه العيوب لا تخشى منها على نفسك. بعد هذه النقاط الأربع أقول: إن للأخ المخاخة صفات ينبغي أن يتحلى بها، ومن أهم هذه الصفات: واحد، أو أولا، أن يكون مؤمنا، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. ولذا جاء في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك ولا يأكل طعامك إلا سقيم. ثانيا، أن يكون ملتزما بشرع الله، متبعا لأوامره، مجتنبا نواهيه، كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال: واتبع سبيل من أناب إليه. وهذا يقتضي أن لا تصاحب الغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله. وقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الصفة الثالثة: أن يكون عاقلا. فالأحمق صداقته تضر أكثر مما تنفع، وقديما قيل: عدو عاقل خير من صديق أحمق. رابعا: أن يكون حسن الخلق، وذلك لأنك ستكثر معاشرته ومعاملته، فإذا كان سيء الخلق ربما آذاك، لم نصبر على قوتك، بل ربما تكتسب منه هذا الطبع السيئ. خامسا: أن يبادلك الشعور بهذه الأخوة، لأن يعني في الحديث الذي سمعتموه: الأرواح جنود مجددة، فما تعارف منها تلف وما تناثر منها تلف. فإذا كان يتضايق منك ولا يفرح بمظلمك، ووجدت منه إعراضا وجفاء، فمثل هذا لا يصلح أن تعافيه، هذا يكفي أن يعاقب الأخوة الإسلامية العامة. أما الأخوة الخاصة في مثل هذا لا يعني لا مثل هذا لا يعني ولا يعينك على تحقيق هذه الأخوة. خامسا الوسائل المعينة على تحقيق هذه الأخوة. هناك وسائل تعين الإخوان على تحقيق رابطة الأخوة وتقويتها. من هذه الوسائل ما يلي: أولا إخباره بأنك تحبه لله، كما في الحديث إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، وبين السبب في ذلك فقال: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في ألفة وأثبت للمودة ثانيا تقوية العلاقة بالله عز وجل. من أسباب تقوية العلاقة بين الأخوة تقوية العلاقة بالله عز وجل، والسعي إلى الحصول على محبة الله عز وجل، لأن الله إذا أحبك دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يومع له القبول في الأرض. فإذا أحبك الله أحبك عباده، ومنهم هذا الشخص الذي في الدعاء. ثالثا معرفة ثمرات الأخوة في الله. إذا عرفت ثمراتها الدنيوية والأخروية وما فيها من الخير والأجر سعيت إلى تحقيقها وتقويتها. رابعا معرفة هي رسالة الصالح في هذه النقطة وكيف كانت أخوته. خامسا مراعاة حقوق الأخوة، مراعاة حقوق الأخوة، لأنها تزيد في الأخوة وتبعدها عما يكدرها. ومن هذا يجبنا الكلام إلى أن نتكلم عن حقوق الأخوة وآدابها. حقوق الأخوة وآدابها، الأساس الذي تقوم عليه علاقة المسلم بأخيه أن يحب له ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا التزم المسلم مع أخيه بهذا الأساس فإنه بالتأكيد سيقوم بحقوق الأخوة كاملة. وحقوق الأخوة منها حقوق عامة يلتزم بها المسلم مع أخيه المسلم، ومنها حقوق خاصة تضاف إلى الحقوق العامة تكون بين المتآخرين من المسلمين. من العنوان يصح أن هناك حقوق وآداب، والفرق بينهما أن الحقوق تكون واجبة والآداب تكون مسنونها يتم تكون واجبة. عموما سأثبت شيئا من هذه الحقوق والآداب إلى تمييز بينها. أولا الحقوق الستة المعروفة المذكورة في الحديث: حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحت فانصح له، وإذا عاطف فحمد الله فحمده، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاسع. ثانيا اجتناب سوء الظن، التجسس والتحسس والتناجش والتحاسد والتباغض والتداول، كما في الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثالثا اجتناب ظلمه وخذله واحتقاره، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. رابعا مصافحته إذا نقيت، ما من مسلمين ينتقيان، اسمع لهذا الحديث، ما من مسلمين ينتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، غفر لهما قبل أن يتفرقا. أظن فضل عظيم، ومع ذلك نفرق فيه. الأمر الخامس أو الحق الخامس التبسم في وجهه، لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلم. ثالثا عدم إظهار الشماتة فيه، لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويحفظك. سابعا يوسع له الذنب، لا يفينن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا أو توسعوا. ثامنا الرد عن عرضه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. كم نفس أخ ومع ذلك ينتهك عرضه بالكلام وأنت جالس في المجلس ولا ترد عنه. تاسعا دعاؤه بأحد الأسماء إليه، قال عمر رضي الله عنه ثلاث يخطين لن يخطين ولد أخي، أن تسلم عليه إذا نبي وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحد أسمائه. عاشرا إعانته ومواساته بالمال إذا احتاج إلى ذلك، كما في الحديث إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد مستوية، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. في الحديث الآخر يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. مواساة في الحديث الآخر من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الأمر الحادي عشر السعي في حاجته والقيام بخدمته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يا أخي تستطيع أن تخدم أخاك إذا كان مشغولا بعمل تساعده على إنجازه، يمكنك أن تقوم بشيء من أعمالك، يعني حتى لو اتفق أهل الحي الواحد على أن يقوم فرد منهم بتسليك وزير مثلا الهاتف أو الكهرباء، هذه أخي خدمة تقدمها لأخيك وممكن يردها لك أي أخوة وتختصر له الوقت. كذلك عند السفر أو عند الرحلات والاجتماعات العائلية أو الاجتماع أيا كان الاجتماع تقوم بخدمة الإخوان، تقوم بخدمة أخيك وتساعده. كان بعض السلف يحترق على من يذهب معه في السفر أن يتولى هو الخدمة، تريد تذهب معي أشترط عليك أني أنا أخدمك. ولا يمنع عليه بهذا المعروف، ولذلك الأمر الثاني عشر أن لا يمنع عليه بالمعروف. إذا أعانه ووساه بالمال أو سعى في حاجته أو قام بخدمته لا يمنع عليه بهذا المعروف، فيبطل صدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. الأمر الثالث عشر أن يشكره على صنيعه، إذا أعانه أخوه المسلم بمال أو خدمة فعليه أن يشكر له صنيعه هذا، فجاء في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الأمر الرابع عشر زيارته لله، وسمعتم الحديث الذي في بداية الكلام حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية وماذا قال الملك، وحديث وجبت محبتي للمتحابين فيا قال والمتزاورين فيا، ولا بد من التأدب في آداب الزيارة. من مثل اختيار الوقت المناسب من مثل أيضا أن تكون الزيارة سببا في إضاعة الوقت بما لا يفيد، وكذلك من الأدوار التي تعرفونها. الأمر الخامس عشر النفقة على الإخوان وبذل الطعام إليهم إذا قدموا من زيارته أو اجتمعت معهم في مكان ما. في الحديث الذي رواه مسلم أفضل دينار ينفق رجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. إذا كانوا أصحاب ومستمعين على طاعة الله عز وجل، فالنفقة عليهم فيها أدرقة. اسمعوا الحديث الآن، أيما مسلم كفى مسلما ثوبا على عرف كفاه الله من فضل الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من خلال الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق. أنس بن مالك حينما دخل عليه أصحابه قال لجاريته هلمي لأصحابنا ولو كفرا ولو كفرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. وكان علي رضي الله عنه يقول لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. الأمر الثالث عشر عدم التكلف والتكليف، عدم التكلف والتكليف. إذا زرت أخوك فينبغي أن لا تتكلف له، لأن ذلك يترتب عليه أنه سيتضايق من مجيئه لك مرة أخرى، أو يتضايق أهلك في ذلك إذا رأوا أنك تتكلف من هذا الأخ، يتضايقون من مجيئه بسبب ما يشغلهم ويتعبهم، أو يتضايق أخوك رأى أنك تتكلف له في تضايق فلا يأتي مرة أخرى وهكذا. كذلك لو صرته أنت فلا تكلف، لا تكلف، لا تطلب منه ما يكلفه، بل اطلب منه عدم التكلف ولو ادى الى ان تشترط عليه ذلك ان يتكلف. ولا يعني هذا ان لا يكلفك، لا، الاكرام شيء والسلفه والتكليف شيء اخر. الامر السابع عشر عدم كفاه الموعود. لو توعدتما في ميعاد معين فاحرص على أن تأتي الموعد، فإن أخلافك الموعد سواء بعدم حضورك أو بحضورك متأخرا يضايق آخر. الأمر الثاني عشر تحصيل الخلق معه، يعني أن يكون تعاملكما مبنيا على الأخلاق الحسنة، الغيظ يطلب وكل منكم يصبر على الآخر، كان بينكما التواضع والحلم والصدق والرزق والحياة وطلاقة الوجه والبشاشة عند اللقاء وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. أمر التاسع عشر إتمام الصدق وستر العيب. بحكم أخوتكما وملازمتكما لبعضكما لا بد أن يقنعك على سر من أسرار أو تطلع أنت على علم فيه، فمن حقوق الأخوة أن تكتم سرا ولا تطلع عليه أحدا وتستر عيبه وتساعده في إصلاحه. الأمر الأشهر الإنكار، تؤثره على نفسك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تؤثره في المجلس بأن تجلسه في المكان المناسب الذي قد ترغب أنت جلوس فيه، كأنك تتنازل عنه، تتنازل له عن المرتفع الذي تريد أن تتكي عليه. تؤثره على نفسك في الأكل والشرب، التقدم مثلا أثناء ركوب السيارة وغير ذلك من أنواع الإنكار. الأمر الحادي والعشرون مشاركته مشاعره، تحزن لحزنه وتفرح لفرحه، إذا أصيب بمصيبة بادرت بمساعدته ومحاولة تخفيف وضعها عليه، إذا شره شيء بادرت إلى تهنئته وأظهرت الفرح والسرور بذلك. الأمر الثاني والعشرون ملاقصته بالكلام. يقول الفضيل لأن يلاقف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير له من قيام ليله وصيام نهاره. ثالث العشرون لا يقاطعه إذا تكلم، بل يصغي إليه ويظهر له الاهتمام لكلامه. رابع العشرون أن يثني عليه بما هو أهله على أن لا يكون ذلك مدحا له في وجهه. خامس العشرون يبلغه مدح النفس إذا لم يؤدي ذلك إلى إدخال الخضوع عليه. سادس والعشرون لا يبلغه ذم النافلة لأن هذا يظهر الفترة، إلا أن يكون قد ثم لعيب فيه فهي تلطف في نصحه ومحاولة إصلاح هذا العيب. السبب والعيب تقديم النصيحة له سواء قصر في واجب أو ارتكب منهيا عنه، يقدم له النصيحة ويلتزم بآداب هذه النصيحة من مثل النصيحة على انفراد، وأن تكون بلطف وأسلوب حسن. فيكون الحديث الدين النصيحة. جرير بن عبد الله يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحمد 28 طلب النصح منه، وذلك لأنك قد لا تبصر كل عيوبك ولا تعرف كل ذنوبك، فإذا طلبت منه النصح بصرك بها فعرفتها وتجنبتها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لعمر بن مهاجر: يا عمر، إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلاميذي ثم هزني ثم قل لي ماذا تصنع. يقول الحسن: قد كان من قبلكم من السلف الصالح يلقى الرجل الرجل فيقول: يا أخي، ما كل ذنوبي أبصر ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني وإذا رأيت شرا فانهن. ويقول بلال بن سعد: أخ لك كلما لقي تذكرك بنصيبك من الله وأخبرك بعيب فيه أحب إليك وخير لك من أخ كلما لقيت وضع في حسنك دينارا. التاسع والعشرون تقليل الخلاف معه بقدر الإمكان، فإن كثرة الخلاف قد تؤذي البغضاء، فإن وجد الخلاف أحيانا فلا بد من التأدب بآداب الخلاف المعروفة. الثلاثون التسامح عن الزلات والهفوات التي قد تصدر من الأخ، لأن الأخ ليس معصوما، ومن طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ. ابن السماك قال له أحدهم: غدا نتعاثر. قال: بل غدا نتغافر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من صدق في خطوبة أخيه قتل عيله وسد خلله وعفر عن ذنبه. 31 عدم إكثار الأمثال. لا بد من الإكثار من الإخوة، وقد استبقاك من عاتبك، لكن لا يتجاوز حده ويصبح طمعا للأخ كلما لقي أخاه عاتبه: يا فلان لماذا فعلت؟ يا فلان أين أنت؟ من زمن لم نرى. ويبدأ بالعتاب، السلام يتحول إلى عتاب لمدة 5 دقائق. كثرة الإنسان توري الفرقة والنفرة بين الإخوين بين الأخوين. الأمر الثاني 30 قبول العذر، إذا اعتذر إليه أخوه فقبل وجهه. الثالث 30 إعانته على ما يقربه إلى الله ويبعده عن فرضه. إعانته على ما يقربه إلى الله ويبعده عن فرضه، تعينه على الأعمال الخير بعامتها، تعينه على القيام بصلاة الفجر مثلا، تتصل عليه بالهاتف لتوقظه، تعينه إن كان ممن يقوم بصلاة الفجر والحمد لله، تعينه على قيام الليل. لماذا لا يلتفت مثلا الإخوان فيما بينهم أن من يقوم قبل الآخر يتصل على الآخر؟ من يقوم يقول: من عند الحاجة، إن قام قبل الفجر اتصل على الآخر، وهكذا. فكل منهم إذا كان هذه الحالة سيحرص على أن يقوم حتى يتصل بالآخر، يكتب أدر. وكذلك النفس أحيانا تكره أن تظهر عند الآخرين بمظهر السلم، إذا كان يعرف أنه سيتصل عليه يصعب أن يترك الهاتف، يعني يرن الهاتف ومع ذلك لا يقطع صناعه، يدل على أنه نازل، سيكره في الحالة، سيحرص على الصيام. مثل هذا يا أخي أعنته على الخير، وهو أيضا أعانك على هذا. أو كذلك حضور محاضرة ترى أنه لا يرضى بالحضور، تقول: أنا سأمر عليك السيارة وأخذك المحاضرة، أو أخذك للدرس أو تذكره بأن غدا مثلا أول أيام البيض، أو تذكره أن الاثنين مارسة المفهوم وتفطر عندي مثلا أو أفطر عندك، وهكذا في أعمال الخير جميعا تعينه على الابتعاد عما يغضب الله عز وجل. إذا رأيته تتخذ ذنبا أعلمه عن الابتعاد عنه وهكذا. هذه في الحقيقة فائدة عظيمة جدا من فوائد الأخوة التي ذكرناها هذه بارك الله فيكم. الأمر الرابع والثلاثون الدعاء له، وتعرفون الدعاء للمسلم بظهر الغيب، كما في الحديث ما من عبد المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك في مثله رواه. الخامس والثلاثون اجتناب مكدرات الأخوة، اجتناب مكدرات الأخوة، وهذا يجبنا أن نتكلم عن مكدرات الأخوة. مكدرات الأخوة، أولا من هذه المكدرات النية المشروبة في شوائب الدنيا. علينا أن نفصل أخوتنا من المزاجية وغيرها، لابد أن تكون هذه الأخوة خالصة لله عز وجل. يقول الله عز وجل وجبت محبتي المتحابين فيا لتعلم أيها الآخر أن ما كان لله فهو المتصل وما كان لغيره فهو المنقطع. المخدر الثاني الذنوب، الذنوب بشكل عام فإن لها أثرا عظيما في قطع الصلة. إذا وجدت من إخوانك جفاء فبئس ذلك لذنب أحدثته، فبئس ذلك لذنب أحدثته. المخدر الثالث الجدال والمرار، الجدال والمرار يوحش القلوب ويغيرها، لا سيما وأنه أصبح لحظ النفس لا لإظهار الحق. وقد جاء في الحديث لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب وإن حتى يترك الكذب بإذن الله ويترك المرار وإن كان محقا. وفي الحديث الآخر أنا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت لوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال خالد بن يزيد بن معاوية إذا كان الرجل مماريا لجوجا معجبا برأيه فقد تم خسارته. وقال الحسن البصري إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان جنته. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما مريت أخي أبدا، لأن إن مريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. المكذب الرابع المداهنة، المداهنة وعدم الإنكار، عدم الإنكار عليه وعدم مصلحته، تكون بينهما مجاملة، فلا هذا ينكر على هذا أو يأمره بمعروف ولا الآخر يفعل ذلك. كدر خامس الحسد، لا شك أنه مفسد للأخوة أيما كان، بل إنه مفسد للأعمال الصالحة كما تعرفون. مكدر السادس التنافس على بعض الأمور، التنافس على بعض الأمور، التنافس من شأنه أن يولد الغيرة وبالتالي الحسد وإغار الصدور. التنافس يحدث بأن يشترك في محاولة الوصول إلى هدف واحد لا يتسع إلا لأحدهما، لابد أن يكون الفائز واحد أو الحاصل على هذا الشيء واحد. وقد يكون هذا أو يحدث هذا في مثل المسابقات الرياضية أو المسابقات الثقافية أو حتى أحيانا المسابقة على عمل خيري، المسابقة على عمل خيري كل منهم مثلا يريد القيام بهذا العمل الخيري، فيحدث بينهما تناقض عليه ممن يظهر الصدور ويتلقفه وهو يكبرها. السابع من المكدرات التعامل المالي بين الأخوة، التعامل المالي بين الأخوة. إذا لم يقطع هذا التعامل بالإطار الشرعي المطلوب ولم تدخله المسامحة المطلوبة بين المسلمين فإن هذا سيئ الدرجة. مثال: قد يؤجر أحد الإخوة من المسلمين لأخي مسلم له أخ، لأخي مسلم أخ يؤجره، ثم يحدث بينهما هذه المعاملة المالية، يحدث بينهما اختلاف في وجهة نظر أو اختلاف في أمر معين، أو هذا يكون لا يبقى مسامحة في المعاملة، يريد حقه كامل، وهذا يريد منه أن يتنازل عن بعض الحل، فهذا يفسد ويكدر الأخوة. المفترض أن ندع للمسامحة مجالا في مثل المعاملات التي تكون بيننا المسلمين. المخدر الثامن: الأثر محمود الزاحف. هذا يقود إلى عدم تطبيق حقوق الأخوة وعدمها. التاسع: التفاخر بالأنساب. التفاخر بالأنساب، وهذا لا شك أنه من عمل الجاهلية، وإذا كان يجب أن لا يكون بين المسلمين، فمن باب أولى أن لا يكون بين الإخوان. الأمر العاشر: السخرية والتهكم بالآخرين. السخرية والتهكم بالآخرين حتى لو كان عن طريق المزاح. الحادي عشر: الخلطة غير الموجهة التي يزرع عنها ضياع الوقت. الأمر الثاني عشر: الوصول إلى درجة التعلق، وحينئذ تنتهي الأخوة ويحل محلها التعلق. ولكي تعرف هل الذي بينك وبينه أخوة لله أو تعلق للتعلق على ما تعرفها وتميزه عن غيرك، من أهمها مثلا أنك تحب هذا الشخص بغض النظر عن ديانته وقوة إيمانه. يعني زاد إيمانه أو نقص حبك له كما هو فبما غيره. ولو كان حبك له لله لتغير مع الحب لله مع ديانته وقوة إيمانه. إذا زاد الحب وإذا نقص الحب. المكدر الثالث عشر: عدم مراعاة حقوق الأخوة وآدابها التي سبق بيانها. أخيرا تنبيه أيها الإخوة، لابد من التنبيه إلى أنه مع فضل الأخوة وترغيب فيها، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على تربية نفسه بنفسه فيما إذا انفرد عن الإخوان، لأن مفارقة الإخوان من الممكن حدوثها واجتماعاتك معهم قد لا تدوم، ولذا لا بد أن تعود نفسك على أن ترفع إيمانك بنفسك، فلا تكن عالة على إخوانك دائما، بل حاول تربية نفسك، وذلك بأن تدعو لنفسك مثلا عبادات تنفرد بها كقراءة القرآن وتدبره والنوافل عموما من صيام وصلاة وصدقة وغيرها إلى غير ذلك مما يجعلك إن انفردت اختفت، وإن كنت مع الإخوان فأنت أيضا في فائدة والحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلل وأن يجعلنا قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفلنا ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين عامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.